الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام عبد الوهاب المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام كتاب الطهارة، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب عمدة الأحكام، وهو يتعلق بأحاديث الأحكام المتعلقة أو المستخرجة من الصحيحين. وهذا الكتاب هو من الكتب التي اهتمت بأحاديث الأحكام، وذلك أن كتب الحديث منها ما يتعلق بالأحكام، ومنها ما يتعلق بجميع أبواب العلم، سواء كانت من الأحكام أو من الفضائل أو التفسير أو الزهد أو نحو ذلك من أبواب العلم. وكتب الأحكام أيضا تنقسم إلى قسمين: كتب مستوعبة لأبواب الفقه مثل هذا الكتاب بحسب ما يوجد في الأبواب من الأحاديث التي على شرط الشيخ أو على شرط المصنف، فقد تكون هناك أحاديث ليست هي في الصحيحين في باب من الأبواب، فلا يورد المصنف هذا الباب لعدم وجود الأحاديث التي على شرطه فيه، لكن هو يلتزم أن يخرج كل حديث، أو يلتزم أن يخرج أو يذكر جميع أبواب العلم التي فيها أحاديث على شرطه. ومن كتب الأحكام ما تعلقت بموضوع واحد ككتاب الطهارة مثلا، مثل الطهور بأبي عبيد، كتاب الدعاء، كتاب الصلاة للمروزي، وهكذا أبواب من أبواب العلم اقتصر المؤلف على الأحاديث الواردة في هذا الباب. فكتب الأحكام إما أن تكون عامة أو أن تكون خاصة بباب معين أو مسألة معينة. وأيضا تنقسم إلى قسمين: منها كتب تهتم بالأحاديث المسندة فتذكر الأحاديث بأسانيدها، مثل كتاب المنتقى لابن الجرود، هذا كتاب أحكام، وهذا الكتاب يذكر فيه المصنف الأحاديث بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مثل كتاب السنن الكبرى للبيهقي ومعرفة السنن والآثار، أيضا له، هذه كتب تذكر الأحاديث بأسانيدها. وقسم آخر يذكر الأحاديث مجردة عن الأسانيد، وإنما يكتفي بذكر الصحابي أو من دونه للحاجة، يعني قد يذكر التابعي والصحابي، لكن هذا يذكره إذا كانت هناك حاجة لذكر التابعي، وإلا فالأصل أنه يذكر الحديث عن الصحابي، مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وكذلك كتاب بلوغ المرام ونحوها من الكتب التي اهتمت بهذا الجانب على هذه الطريقة. فهنا يقول مثلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام من المصنف، يعني منه هو أو من البخاري الذي خرج هذا الكتاب أم مسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر واكتفى بذكر الصحابي. وهذا الكتاب الذي هو كتاب عمدة الأحكام هو للإمام أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، والحنابلة لهم عناية بكتب الأحكام لكن ليست كثيرة، لكن يوجد من الحنابلة من ألف في كتب الأحكام أحكام الحديث، منهم عبد الغني ومنهم المجد ابن تيمية رحمه الله، فله كتاب المنتقى، وكذلك ابن الجوزي أيضا له كتاب في هذا. فاعتنى بعض الحنابلة بأحاديث الأحكام فذكروا أحاديث في أبواب العلم. وهذا الإمام وهو عبد الغني المقدسي عاش قليلا لكن بارك الله عز وجل في عمره فكتب وألف كثيرا، فقد عاش 59 سنة، فقد ولد سنة 541 وتوفي سنة 600، توفي سنة 600 يعني عاش 59 سنة، لكن له من المؤلفات الشيء الكثير والكثير والكثير. وهذا من البركة في الوقت ومن البركة في العمر، والمرء لو أنه اعتنى بوقته وحرص على استغلال الوقت وعظم الوقت وجعل الوقت ذا أهمية كبيرة استطاع بإذن الله أن يعمل كثيرا وأن يشعر بالبركة في وقته. لكن المشكلة عند كثير من المسلمين عدم الاهتمام بالوقت، بل هم يبحثون عما يضيع أوقاتهم، يبحثون عما يضيع أوقاتهم. والمسلم مسؤول عن وقته، أو الإنسان مسؤول عن وقته، والمسلم يعلم هذا، يعلم أنه مسؤول عن وقته، فيحافظ على الوقت أعظم من محافظته على ماله وعلى أي أمر آخر. وفساد الرأي أن تكون مضيعا لوقتك، وهي من العقوبة، فإذا أذنب العبد فإنه يعاقب، وأعظم ما يعاقب به هو تضيع الأوقات، هو تضيع الأوقات. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجيبا يراه المسلم أو يراه الإنسان في حياته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ركب المرء دابته، يعني إذا أنت ركبت السيارة، إذا ركب المرء دابته قال له الشيطان تغنى، قال له الشيطان تغنى. يعني تجد بعض الناس يعني إذا ركب السيارة إما أن يغني هو بنفسه أو أن يسمع الأغاني، يسجل أو يعني يشغل المسجل فيسمع الأغنية يطرب بهذه الأغنية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ركب المرء دابته قال الشيطان تغنى، فإن لم يتغنى قال له تمنى، فيعيش في الأحلام. يعني يقود السيارة ويمكن أن يتزوج ويمكن أن يولد له ويكبر هو ويكبر أبناؤه ويزوج أبناءه وهو ما زال في سيارته، أحلام. يقول له الشيطان تمنى، والغرض من هذا هو ماذا؟ هو ذهاب الوقت وضياعه. ولو أن الإنسان استفاد من وقته وحرص على استغلال الوقت لحصل خيرا كثيرا. فأنت تستطيع بسيارتك أن تذكر الله جل وعلا وأن تسبحه، تستطيع أن تراجع محفوظاتك، تستطيع أن تقرأ القرآن، يعني عندك طريق طويل فيه إشارات فيه زحام، كم ستقرأ من القرآن؟ صفحتين، ثلاث، أربع، جزء، نصف جزء، كل هذا في ميزان حسناتك، استغلال للوقت. لكن المشكلة أن هذه الأوقات تضيع على المسلم. وقد قال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، يقول: أعلم شخصا أو أعرف شخصا حفظ المتون عند إشارات المرور، حفظ المتون عند إشارات المرور. يعني الآن نحن ندرس هذا الكتاب الذي هو كتاب عمدة الأحكام. ينبغي لنا أن نحفظ هذا الكتاب، ينبغي لنا أن نحفظ هذا الكتاب. فإذا جمعت بين الحفظ والفهم فهذا هو العلم الحقيقي. لكن كونك تقرأ وتذكر لك المسائل ثم أنت لم تحفظ الكتاب ولم تحفظ مسائله ولم تفهم مسائله، فأنت ستحتاج إلى أن تراجع عند كل استفتاء تستفتى فيه. يعني تسأل عن قضية من القضايا، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نعم، أنا أتذكر أنني درست هذه المسألة في كتاب عمدة الأحكام لكن ما أذكر ما هو الحكم. طيب ما الفائدة من هذه الدراسة؟ ما الذي استفدته من هذه الدراسة؟ إذا أنت لم تعرف الحكم فلم تعرف كيف تعمل ولم تفتي غيرك وتعلم غيرك، ما الفائدة من هذا العلم؟ نعم استفدت أنك حضرت يعني مجالس العلماء ومجالس طلاب العلم، هذه فائدة بحد ذاتها، لكن فائدة تعود عليك بالنفع في العلم أنت ما استفدت شيئا. ولذلك الكتاب الذي تدرسه احرص على أن تفرغ وقتك في دراسة هذا الكتاب، يعني في حفظه وفي فهمه، مراجعة مسائله. كثير من الناس الآن ما يعرف يعني ماذا يقرأ. يعني عندك مكتبة، عندك كتب في البيت، لو سألت كثير من طلاب العلم كم قرأت من الكتب، كم ختمت، يقول لك والله أنا ما ختمت شيء. لماذا؟ لأنه يعني يأتي يوم من الأيام وعنده نشاط في القراءة فيأخذ بالكتاب يقرأ فيه 10 دقائق ثم يمل ويترك، يأتي إلى كتاب آخر ثم يمل ويترك، إلى ثالث وإلى رابع. من الأمور المهمة، هناك قواعد في القراءة، لو أنك يعني استفدت وعرفت هذه القواعد يمكنك أن تواصل القراءة وتستفيد بقدر ما تستطيع من قراءتك. من أهم القواعد أن تكون القراءة نافعة وفي مجال ما تدرسه من الدروس. يعني تدرس عمدة الأحكام، اقرأ في كل ما يتعلق بالمسائل التي تدرسها أنت. مرت عليك مسألة في النية، هناك كتب مخصصة في النية، يمكن أن تراجع وتقرأ هذه الكتب. يمكن أن تقرأ في كتب مطولة لكن تختار ما يختص بهذه المسألة التي أنت تدرسها. إذن أنا الآن استغليت الوقت، قرأت ولست كغيري لم أقرأ، وكذلك كانت قراءتي هادفة وخادمة لما تدرسه. وهذه كانت من وصايا الشيخ حماد رحمه الله، الشيخ حماد الأنصاري. كنا في مجلس، حضرنا مجلس من مجالسه، فكان يقول اجعل قراءتك خادمة لما تدرسه من العلم. فإذا كنت تدرس هكذا مثل، إذا كنت تدرس الواسطية ومرت عليك مسألة في أصول الإيمان، فاقرأ ما يتعلق بهذه المسألة حتى تكون القراءة هادفة وتبني على ما درست، فيكون البناء مكتمل. لكن تخيل أنت تدرس في كتاب وتقرأ في مسائل أخرى، إذا كان هناك جدول لك أنت قننته لنفسك فهذا لا بأس، لكن إذا كانت قراءتك عشوائية فاعلم أنك لن تستفيد من هذه القراءة، وأن هذه القراءة نفعها ضعيف أو مؤقت أو قد ينسى تماما. لكن إذا كانت القراءة تخدم ما تدرسه فاعلم أن هذه القراءة قراءة نافعة جدا. فأقول هذا الكتاب أنت تدرسه الآن، طيب ما الذي ينبغي لك؟ ينبغي لك أن تحرص على حفظه. كيف أحفظه؟ الأمر سهل، نحن ندرس يعني في الأسبوع الواحد يمكن ندرس 20 حديث أو نحو ذلك. أنت في كل يوم احفظ لك حديث واحد فقط. يعني هذا الكتاب ما يقارب 300 حديث، السنة كم يوم؟ 360. يعني لو أنك قرأت وحفظت كل يوم حديث واحد جئت على هذا الكتاب كله. ومن يحفظ يعني عمدة الأحكام من طلاب العلم لا يحفظه إلا القليل. فأنت لو أنك كتبت الحديث الذي تريد حفظه وجعلته في السيارة أمامك، فإذا جئت عند الإشارة وتوقفت السيارة فيمكن أن تحفظ شيء ثم تردد وتراجع 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 حتى تصل الإشارة الأخرى، خذ مقطعا آخر، وهكذا حتى تصل الإشارة الثالثة، حتى تصل إلى بيتك وقد حفظت هذا الحديث وراجعته مراجعة كاملة. يقول الشيخ أعلم من طلاب العلم من حفظ المتون عند إشارات المرور. أن حفظ المتون عند إشارات المرور. فاستغلال المسلم لوقته هو نافع له وعائد له بالثمرة النافعة والخير العميم. أقول هذا الكتاب هو من تأليف أبي محمد عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله، وله كتب كثيرة، من أهمها ومن أعظمها هذا الكتاب الذي هو كتاب عمدة الأحكام، والذي اعتنى به العلماء شرحا وتعليقا وخدمة لهذا الكتاب. والكتاب أراد به المصنف رحمه الله أن يذكر ما اتفق عليه الشيخان في أبواب الفقه، ما اتفق عليه الشيخان أي البخاري ومسلم في أبواب الفقه. والشيخ حرص على أن يذكر ما اتفق عليه الشيخان، لكنه أحيانا، وهذه من طبيعة البشر، ليس هناك كتاب يسلم من نقد إلا كتاب ربنا تبارك وتعالى. ولذلك وجد في هذا الكتاب ما نسبه الشيخ للشيخين، لكن في حقيقة الأمر هو عند البخاري أو عند مسلم، وليس هو مما اتفق عليه الشيخان. ولكن الغالب في هذه الأحاديث هي أحاديث صحيحة، انتقد عليه بعض الأحاديث بالانقطاع والضعف، ولكن هي سيرة وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وسنتطرق إلى هذه الأحاديث بحسب الدراسة، والله موفق. أول حديث في هذا الكتاب هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ونحن تكلمنا عن هذا الحديث سابقا في لقاء اشتمل على دراسة ثلاثة أحاديث من أحاديث الأربعين النووية. تكلمنا عن حديث عمر، وتكلمنا عن حديث عائشة الحلال، تكلمنا عن حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكذلك حديث نعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. ولا بأس بذكر بعض مسائل هذا الباب مما يتعلق بكتاب الطهارة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه. وليس له إسناد في الدنيا إلا هذا الإسناد، فهو حديث غريب، هو حديث غريب. وهذا دليل على أن الحديث الغريب حجة، وأنه يعمل به، وأنه يفيد العلم، وأنه يفيد العلم. والبخاري رحمه الله افتتح كتابه بحديث غريب واختتمه بحديث غريب، افتتحه بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، واختتمه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكأنه يريد بهذا أن يبين أن الحديث الغريب حجة، وأنه معمول به ويؤخذ به، وأنه يفيد العلم، لا كما يقوله بعضهم من أن الحديث الغريب أو الأحاديث الآحاد لا تفيد العلم، وإنما تفيد الظن، وإنما تفيد الظن. وهؤلاء عندما قالوا بهذا القول لم يريدوا بذلك إلا إبطال الاستدلال بالأحاديث في مسائل الاعتقاد، أرادوا بذلك إبطال الاستدلال بالأحاديث في مسائل الاعتقاد. فقالوا بأن العقيدة أمرها عظيم، وهي تتعلق بأصل أو تتعلق بأصول الإيمان الذي به إسلام العبد ومفارقته للإسلام، وشيء بهذا الأمر وبهذه الأهمية يجب ألا نأخذ فيه إلا بما كان يقينا، إلا بما كان يقينا. والأحاديث التي هي أحاديث آحاد لا تفيد اليقين، إذن نحن لا نأخذ بها، إذن نحن لا نأخذ بها. طيب بأي شيء تأخذون؟ قالوا نحن نأخذ باليقينيات. طيب إن جاءتكم أحاديث متواترة أو نصوص من الكتاب والسنة هل تأخذون بها؟ عفوا، نصوص من الكتاب هل تأخذون بها؟ القرآن متواتر والسنة المتواترة هي أيضا من المتواتر الذي يفيد اليقين. قالوا نعم، الكتاب وما تواتر من السنة هي يقينية، لكن عندنا اليقين نوعان، اليقين نوعان، يقين يتعلق بالثبوت ويقين يتعلق بالفهم والدلالة. فأما الثبوت فلا شك أن القرآن متواتر والأحاديث المتواترة هي متواترة، فهي يقينا ثابتة، لكن دلالتها على ما نريد أو على ما تريدون الأمر محتمل. قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هذا متواتر ولا أحد؟ متواتر من كتاب الله، كلام الله عز وجل، والقرآن متواتر. طيب هل تؤمنون به؟ قالوا لا، نحن لا نؤمن به. تأخذون بهذا النص؟ لا، لا، نحن لا نأخذ بهذا النص. طيب أليس هذا متواتر؟ نعم هو متواتر ثبوتا، لكن دلالته على الاستواء ليس يقين، وإنما هو محتمل، وإنما هو إيش؟ محتمل، لأن الاستواء يأتي بمعنى الاستواء الذي هو الصعود والعلو والارتفاع والاستقرار، ويأتي بمعنى الاستيلاء، ويأتي بمعنى الاستيلاء. إذن بما أن اللفظ متردد لمعنيين فنحن نترك الاستدلال بالقرآن. طيب بما تستدلون؟ ما هو اليقين عندكم؟ اليقين عندنا العقل، اليقين عندنا العقل. فتركوا نصوص الكتاب والسنة ولجأوا إلى العقل، والله عز وجل يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني عقول البشر لا يمكن أن تصل إلى حقائق الأمور ولا سيما الأمور الغيبية. نحن لا نتكلم عن أشياء مشاهدة يمكن التوصل إليها بالعقل، لا، أمور غيبية. نحن لم نرى الله عز وجل ولم نرى مثيلا لله تبارك وتعالى، إذن كيف يمكننا أن نعرف الله عز وجل أو أن نعرف شيئا من صفاته؟ يمكن هذا؟ ما يمكن، لأنه أمر غيبي. أنت في نفسك شيء غيبي وتشعر به لكن لا تعرف كيفيته. من يصف لنا الروح؟ هل في أحد يمكن أن يصف لنا الروح؟ ما يمكن أحد أن يصف لنا الروح، ونحن لا نعيش إلا بروح وهي في أنفسنا لكنها تعتبر كالغيب. نحن لا نعرف كيفية هذه الروح، ما نوعية مادة الروح، لا نعرف من الروح إلا ما أخبرنا به. فلا نعرف من أسماء الله ولا نعرف من صفات الله إلا ما أخبرنا به ربنا أو أخبرنا به رسول ربنا تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. فإذا الأمور الغيبية لا يمكن أن تدرك بالعقل، ولذلك لا يجوز إقحام العقل في باب الأسماء والصفات، لا يجوز إقحام العقل ومعرفة المغيبات سواء كانت في الأسماء والصفات أو في غيرها من أصول الإيمان الغيبية إلا بما ورد في النصوص. فالله عز وجل أعلم بنفسه، ورسوله عليه الصلاة والسلام أعلم بربه، فما أخبرنا الله جل وعلا في كتابه وما جاءنا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فنحن نعمل به. أما العقل فلا يمكن أن نثبت به أسماء أو صفات، لأننا لا نعرف حقيقة الله تبارك وتعالى ولا كيفية صفاته جل وعلا. ولذلك الاعتماد على العقل لا شك أنه مزلق خطير يؤدي إلى الضلال ولا شك في ذلك. إذن كون الحديث هذا ظني أو قطعي، هذه دخيلة على هذا العلم وعلى علم الكتاب والسنة. والمراد بذلك كما ذكرنا هو إبطال الاحتجاج بالكتاب والسنة، إبطال الاحتجاج بالكتاب والسنة. فأحاديث الآحاد لا شك أنها تفيد العلم، لا شك أنها تفيد العلم ولا تفيد الظن كما يقولون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. والأعمال ما المقصود به بهذه الأعمال؟ هل المقصود بها الأعمال الشرعية كالصلاة والطهارة ونحوها، أو جميع الأعمال متعلقة بالنية؟ هل المقصود بها الأعمال الشرعية أو كل الأعمال؟ يمكن أن نقول المقصود بها الأعمال الشرعية، الأعمال الشرعية، فكل الأعمال الشرعية متعلقة بالنية، كل الأعمال الشرعية متعلقة بالنية، فلا يصح من هذه الأعمال إلا ما نويت فيها، لا يصح في هذه الأعمال إلا ما نويت فيها. ويمكن أن تفسر بجميع الأعمال سواء كانت أعمالا شرعية أو غير شرعية مما تفعله عادة. والعمل إذا كان من الأعمال المباحة ونويت فيه نية حسنة اكتسبت به أجرا، اكتسبت به أجرا، وهذا أنسب للحديث أن يكون اللفظ عاما في جميع الأعمال سواء كانت أعمالا شرعية أو كانت من الأمور الاعتيادية التي يفعلها المرء. ولو أن الإنسان احتسب قيامه وقعوده ونومه وأكله وشربه وإعطاءه وأخذه فإنه سيؤجر على ما نوى، فإنه سيؤجر على ما نوى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما الفرق بين العبارتين؟ ما الفرق بين العبارتين؟ أيوة،
الأولى فيها حكم الشريعة على العمل والثانية حكم الشريعة على العمل.
جيد، يعني الأولى قاعدة، الأولى قاعدة إنما الأعمال بالنيات، والثانية ثمرة لك من العمل ما نويت فيه، أجرك في عملك على ما نويت. الأولى قاعدة الأعمال كلها بالنيات، وليس هناك عمل صادر إلا بنية، وهذه النية قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، قد تكون هذه النية حسنة وقد تكون هذه النية سيئة. فرجل عمل عملا أراد به كيدا لمسلم، نوى به شرا، يحاسب على هذا أو لا يحاسب؟ يحاسب على هذا. ورجل عمل عملا أراد به خيرا فهذا يحاسب على عمله. فإذا الأولى كالقاعدة إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من عمل يصدر إلا بنية، ما من عمل يصدر إلا بنية. ثم الجملة الثانية هي ثمرة هذه القاعدة: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نوى خيرا أثيب عليه وإن نوى شرا عوقب به، إن نوى خيرا أثيب عليه وإن نوى شرا عوقب به. والنية تطلق ويراد بها أمران، النية تطلق ويراد بها أمران. الأمر الأول نية تتعلق بالمعبود، نية تتعلق بالمعبود أو المقصود، يعني من قصدت بعبادتك، من نويت أن تتقرب إليه في عبادتك. وهذا ما يتكلم عنه أهل العقائد، يتكلم أهل العقائد عن هذا الجانب، فيتكلمون عن الإخلاص وفضله والرياء والنفاق وخطورته، هذا ما يتعلق بالقسم الأول. وهناك نوع آخر في النية وهو ما يتعلق بالعبادة، ما يتعلق بالعبادة أو بالعمل. كيف؟ الآن أنا أريد أن أصلي، ما هي الصلاة التي أريد أن أصليها؟ هل هي صلاة الظهر أو العصر؟ هل هي صلاة المغرب أو العشاء؟ هل هي فريضة أو نافلة؟ هل هذا الصيام صيام رمضان أو قضاء رمضان؟ أو أنه صيام سنة من السنن كالأيام البيض والاثنين والخميس أو نحو ذلك؟ فالنية تطلق ويراد بها المقصود بهذا العمل والمعبود. لمن تصلي؟ أصلي لله عز وجل، لا أصلي رياء ولا سمعة. طيب ما هي نوع هذه الصلاة التي تصليها، فريضة أو نافلة؟ هذه نية أخرى، هذه نية أخرى رحمك الله. وهذا ما يتكلم عنه أهل الفقه، هذا ما يتكلم عنه أهل الفقه. إذن الأول يتكلم عنه أهل العقائد لأنه متعلق بالمعبود جل وعلا، أو من قصدت بعبادتك رياء وسمعة. والقسم الآخر وهو ما يتعلق بالفقه، وهو نوع هذه العبادة ونية هذه العبادة. القسم الأول فائدته تمييز المعبود، تمييز المعبود، من تقصد بعبادتك. والقسم الثاني فائدته تمييز العبادات، سواء كان تفريقا بين فرض ونفل، أو بين فرض وفرض آخر، أو بين نفل ونفل آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فبحسب نيتك يكون أجرك وثوابك. والنية لها أثر عظيم في الثواب، النية لها أثر عظيم في الثواب. وإذا أردت أن تعرف عظم النية في العمل، انظر إلى عملك وإلى ثواب العمل. يعني المسلم إذا عاش، أو الإنسان إذا عاش عموما، فإنه يعيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. وقد يصل الإنسان عمره إلى 100 120 150، ممكن 200 في هذا الزمن. في أحد يعيش 200؟ ها؟ ما سمعنا. لكن لنفرض أنه عاش، لنفرض أنه عاش 1000 عام. ها؟ من عاش مؤمنا وطائعا لله عز وجل، ما ثوابه في الآخرة؟ الجنة. كم المدة التي ينعم بها؟ خالدا مخلدا في هذا النعيم، يعني آلاف السنين وهو إيش؟ وهو في هذا النعيم. طيب، هو عمل يسيرا وأثيب عظيما وكثيرا، ما السبب في ذلك؟ فضل الله عز وجل. ولكن يذكر العلماء أن لهذا سبب، وهو أن المسلم في نيته مهما عاش فسيعبد الله عز وجل، وسيقيم على عبادة الله تبارك وتعالى، فلا يقتصر في العبادة على سنة أو سنتين أو 100 أو 200، وإنما في نيته أنه في كل يوم يقوم ويصلي ويؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه. طيب، الكافر يعيش 1000 سنة ويعاقب بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله، خالدين فيها أبدا، يعني لا يخرجون من النار، يعذبون آلاف السنين ودهر الداهرين. طيب، هم عملوا في الكفر شيئا قليلا، 100 سنة 1000 سنة، لكن عذبوا بآلاف السنين. قالوا بأن هؤلاء في نيتهم أنهم مهما عاشوا فإنهم إيش؟ سيكفرون، مهما عاشوا فإنهم سيكفرون. ولهذا فإن نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. كم ينوي الإنسان من أعمال ثم لا يتمكن، لكن الله عز وجل يثيبه عليها. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له إيش؟ كتبت له حسنة، هو لم يعمل هذه الحسنة، لكن لما هم بالحسنة وأراد فعلها لكن عرض له عارض، فإنه يكتب له أجر هذه الحسنة، يكتب له أجر هذه الحسنة. من نوى الخير وعمل ما تمكن من هذا الذي هم به، عمل ما تمكن واستطاع، كتب له أجر العمل كاملا، كتب له أجر العمل كاملا. هذا الرجل الذي وقصته دابته، الذي وقصته دابته في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مات وهو في الحج، فما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من يكمل عنه حجه، لأن الحج قد يعني لأنه قد نال الأجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله ناصحا أحد أبنائه قال: إنوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، إنوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، يعني كن دائما ناويا لأن تفعل الخير. أنا أنوي إن شاء الله أن أقوم الليل في هذه الليلة. من نام عن الصلاة، صلاة الليل، ما هو ثوابه؟ كتب له أجر قيام الليلة. يعني إن كان الرجل قد نوى القيام لكن غلبته عينه ولم يتمكن من القيام، فإنه يكتب له الأجر، فإنه يكتب له الأجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمله حال إيش؟ حال صحته وإقامته. حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله حال إقامته وصحته. لماذا؟ لأنه في حال الصحة كان يعمل الخير وينوي أن يعمل، يصلي السنن الرواتب ويحافظ، وفي نيته أن يصلي في كل يوم من السنن الرواتب وهو محافظ على هذا الأمر. فنية المرء خير من عمله، فإنه بالنية يحصل أجورا لأعمال هو لم يعملها، لأعمال هو لم يعملها. ولذلك ما أعظم هذه النصيحة، وهي قول الإمام أحمد رحمه الله قال: إنوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مثالا للعمل الصالح واختلاف الناس في الأعمال بحسب النوايا، الصورة واحدة لكن بين العمل والعمل وبين العامل والعامل الفرق العظيم، والسبب في ذلك يرجع إلى النية، والسبب في ذلك يرجع إلى النية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كان قد هاجر إلى الله ورسوله، يعني أراد بهذه الهجرة امتثال أمر الله وطاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا عمل واحد، اختلفت نية العاملين، فتباين الثواب بحسب النية، فتباين الثواب بحسب النية. الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. طيب، هل هي باقية أو أن الهجرة قد انتهت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتهت أو باقية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، فهل انتهت؟ أيوة، الهجرة من مكة انتهت لأنها أصبحت بلاد إسلام، لأنها أصبحت بلاد إسلام. فالهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والهجرة إما أن تكون واجبة أو أن تكون مستحبة. متى تكون واجبة؟ تكون واجبة إذا لم يستطع العبد إقامة شعائر الله في البلد الذي يعيش فيه. وأما إذا كان يستطيع إقامة شعائر الله فالهجرة هنا مستحبة وليست واجبة، الهجرة هنا مستحبة وليست واجبة. ومما يقع فيه بعض المسلمين الآن هو عكس القضية، الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، والانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. ما السبب؟ يقول هناك عندهم نظام، نحن عندنا العرب أو المسلمون الدول الإسلامية ليس فيها نظام، لكن تلك فيها نظام وفيها قانون وفيها عدل، واغتروا بهذه المصطلحات أو بالحياة الجميلة هناك. لكن آثار الإقامة في بلاد الكفار عظيمة ولا شك، وفتنة للقلب وفتنة للأهل والزوجة والولد، نعم قد يكون عندهم شيء من النظام، قد يكون عندهم شيء من العدل، لكن ما قيمة هذا العدل إذا أخذ أبناؤك منك وأنت لا تستطيع تربيتهم على ما تريد؟ ما الفائدة أن تذهب إلى بلاد الكفار وأن تجني الأموال ثم ترجع وقد تنصر أبناؤك وقد انحلت أخلاق ولدك وأنت قد لا ترجع سالما، أنت قد لا ترجع سالما، لأن المرء تعرض عليه الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو نهانا عن التعرض للفتن وأمرنا من الابتعاد عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ليبتعد، لأن النفوس ضعيفة، القلوب ما سميت قلوب، ما سمي القلب قلبا إلا إيش؟ إلا لتقلبه. يعني يمكن يكون إنسان مستقيم لكن يرى منظرا أو يغتر بأمر فينقلب حاله والعياذ بالله. كم من أناس يعيشون في بلاد المسلمين لكن ينتكسون بسبب منظر رآه أو موقف وقع به. فالعيش في بلاد الكفار لا يجوز لك أن تعيش وتنتقل من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار إلا للحاجة، إلا للحاجة. أما من كان مستوطنا هناك يعني من أهل ذلك البلد فهو كما ذكرنا، إن كان يستطيع إقامة شرع الله ويستطيع الأداب أداء حقوق الله عز وجل فإنه يمكن أن يجلس وتستحب له الهجرة. أما إذا لم يكن يستطيع فواجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين بحسب استطاعته، فإن لم يتمكن فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقول الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
هاجر يا شيخنا بنية الدعوة. هاجر بنية الدعوة.
هما يسمى هجرة هذا، سفر، سفر بنية الدعوة. أما الهجرة فلا تكون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وإنما هو يريد أن يهاجر أو يريد عفوا أن يسافر لأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان مستطيعا للدعوة، عالما بطرق الدعوة والشبهات التي تكون في تلك البلدان، فلا بأس بهذا وهو من الخير إن شاء الله. طيب، هناك معنى عام للهجرة وهو هجرة أو هجر ما نهى الله عز وجل عنه، وهذا هو أصل الهجرة، هذا هو أصل الهجرة، وهو ترك ما نهى الله عز وجل عنه. والهجرة التي هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هو لتحقيق هذا الأمر العام. المهاجر من هاجر أو من هجر ما نهى الله عز وجل عنه، المهاجر ومن هجر ما نهى الله عز وجل عنه. فحقيقة الهجرة هي هجرة القلب من الأمور المنكرة إلى الأمور التي يرضى عنها ربنا تبارك وتعالى، هي الهجرة من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن، هي الهجرة من البدعة من الشرك إلى الإسلام، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. هذه حقيقة الهجرة، أو هذا هو المعنى العام للهجرة. إذا نقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. ما معنى هجرته إلى الله ورسوله؟ أليست الهجرة عبادة؟ الهجرة عبادة وليست عبادة؟ طيب هل يجوز صرفها لغير الله؟ لا يجوز صرفها لغير الله. ما معنى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؟ يعني فمن كانت هجرته إلى الله يبتغي بها رضوان الله وقد هاجر طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمر بالهجرة والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة. فالمقصود من هاجر إلى الله ورسوله يعني طاعة لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو من هاجر إلى الله يعني يريد ثواب الله وانتقل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة، انتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولهذا لما تكلم، لما ذكر الله عز وجل الهجرة في كتابه لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال إيش؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، ما قال إلى الله ورسوله، قال قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. نعم، المقصود إذن يعني الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الانتقال من دار الكفر إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، لأجل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك، والمكة كانت بلاد كفر والمدينة كانت بلاد إسلام، أو أنه طاعة لله عز وجل ورسوله، أو أنه طاعة لله تبارك وتعالى ورسوله. طيب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما هو ثوابه؟ ما هو الثواب؟ ما هو الثواب؟ ذكر في الآية في الحديث؟ والآية ذكر فيها الثواب؟ ما ذكر فيها الثواب؟ أيوة، القاعدة أن إبهام الثواب أو العقاب يدل على عظمه، أن إبهام الثواب والعقاب يدل على عظم الثواب ويدل على عظم العقاب. قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم إيش؟ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ذكر الثواب، ما ذكر الثواب، ولكن أخبر الله عز وجل أن أجره على الله، وهذا يدل على عظم هذا الأجر، على عظم هذا الأجر. كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا إيش؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب، ما هو جزاء الصوم؟ ما ذكره الله عز وجل. وقال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن الذي يبهم ولا يذكر ثوابه يدل على عظيم هذا الثواب، يدل على عظيم هذا الثواب. وأيضا بضد ذلك قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى إيش؟ إلى ما هاجر إليه. يعني هنا أبهم العقاب، يعني لا تسأل عن عظم هذا الجرم وعظم عقابه، لأنه صرف العبادة التي هي عبادة عظيمة وشريفة ولم يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، فيكفيه إثما أن تكون هجرته إلى ما هاجر إليه، يكفيه إثما أن تكون هجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه قاعدة، وهذا مثال لهذه القاعدة. القاعدة: إنما الأعمال بالنيات، والثواب يكون متعلق بالنية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالمثال، فقال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. المصنف رحمه الله بدأ الكتاب بهذا الحديث ليبين أن الأحكام إنما تعود إلى أي شيء؟ إلى النية، ومرتبطة بالنية، سواء كان في هذا الباب أو في غيره من العبادات التي سيذكرها. وعادة المصنفين، أو من عادة المصنفين أو بعض المصنفين، أنه يفتتح كتابه بهذا الحديث وهو كالتمهيد أو المقدمة لهذا الكتاب، من حيث أنه ينبغي لقارئ هذا النص أن يستحضر النية، لمن ألف هذا الكتاب أن يستحضر النية، لمن أراد أن يعبد الله في أي باب من الأبواب التي سيذكرها لا بد له أن يكون مستحضرا للنية. والنية في الطهارة، وهو ما يتعلق بموضوع الباب، النية في الطهارة لا شك أنها مطلوبة ومأمور بها، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء، أن النية شرط في صحة الوضوء. فلو أن إنسانا كان جنبا واغتسل يريد غسل الجمعة ولا يريد رفع الجنابة، هل ارتفعت جنابته؟ ما ارتفعت الجنابة. طيب، هو اغتسل، ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بين هذا وهذا أنه لم ينوي بهذا الغسل رفع الجنابة، إذن ما زالت الجنابة باقية. وهذا عند الجمهور، جمهور العلماء على هذا الأمر. رجل يعني اتسخت أطرافه فأراد أن يغسل الأطراف، أو أراد أن يتبرد لقوة الحر وشدة الحر، فغسل أعضاء الوضوء ولكن لم ينوي الوضوء ولم ينوي رفع الحدث، ما حكم هذه الطهارة؟ هذه الطهارة غير صحيحة، ولا يجوز له أن يصلي بهذه الطهارة. إذن كيف يفعل؟ لا بد من النية عند الطهارة، لا بد من النية عند الغسل، لا بد من النية عند الوضوء، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. والحنفية رحمهم الله قالوا: لو أن إنسانا توضأ ولم يستحضر النية، أو انغمس في الماء، أو اغتسل ولم ينوي رفع الجنابة، فإن طهارته صحيحة، ويجوز له أن يصلي بهذا الأمر أو بهذا الغسل، لكن الصواب أن النية شرط. ولماذا نقول بأن الصواب أن النية شرط؟ نص هذا الحديث. وأيضا هناك شيء آخر، نحن كيف نعرف أن هذا الأمر عبادة أو ليس بعبادة؟ نحن نقول إذا كان عبادة فتشترط فيه إيش؟ النية، لصحته النية. طيب كيف نعرف أن هذا عبادة أو ليس بعبادة؟ أي إذا أمر الله بشيء فهذا يدل على أنه عبادة، إذا أمر الله عز وجل بشيء فإنه يدل على أنه عبادة. والشيء الثاني ترتيب الثواب، كون الله عز وجل رتب على الوضوء ثواب، إذن هو عبادة. كيف يثاب الإنسان على شيء ليس هو بعبادة؟ فكون الإنسان أو كون هذا الوضوء قد رتبت عليه فضائل فهذا يدل على أنه عبادة من العبادات، وإذا كان عبادة فبالاتفاق أنه يشترط فيه النية الصالحة التي يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بحديث عمر رضي الله عنه، مسائله كثيرة جدا، لكن تكلمنا نحن عن مسائل أو بعض مسائل هذا الحديث. نروح للصلاة ولا نكمل؟ ها؟ نصلي؟